قال رحمة الله تعالى عليه قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، هذه ما زلنا في الإلزامات التي بها يبطل زعم ومعتقد المتكلمة في تفضيلهم لمذهب أئمتهم على مذهب أهل القرون الثلاثة المفضلة. قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، السلب يعني هو نزع الحق من الغير قهرا، نزع الحق من الغير قهرا، هذا هو السلب. والمقصود ها هنا النفي، وهو يدخل في المعنى السابق. السالبون أي الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ هذا إذا فرضنا أن الحق معهم. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرسي. الأنباط قوم نزلوا يعني العراق، جيل من الناس نزلوا العراق، ثم يقال الآن أنباط على الخليط والعوام من الناس. قال حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى. والفروخ يعني جمع فرخ، وهو ولد كل طائر يقال له فرخ. والمقصود يعني قد يقال في لغة العرب من الرجال فرخ بمعنى ذليل، قد يقال من الرجال فرخ بمعنى الرجل الذليل. والمراد به ها هنا أولئك المتكلم الذين انقادوا لليهود والنصارى ولأفكارهم وأقوالهم ومعتقداتهم، فانقادوا وذلوا لها. قال والفلاسفة يبينون للأمة حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى، والفلاسفة يثبتون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون، والمتكلمون يعني كل من تكلم في الشؤون الإلهية على خلاف الكتاب والسنة، المتكلمون هم الذين يتكلمون في الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات والأفعال إلى غير ذلك من الشؤون على خلاف الكتاب والسنة، يقال له متكلم، يقال له متكلم. قال المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني حكموا العقول، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير الذي هو الرجوع والإحالة إلى العقل، وأن الحق ما دل عليه عقولهم، فعلى هذا التقدير ليس للكتاب والسنة اعتبار، فعدمها خير. لماذا؟ لأن في الكتاب والسنة ما هو خلاف تلك القواعد والقوانين التي جاءت بها عقولهم. إذن إذا قلنا الواجب هو اتباع هذه العقول، إذن هذا يستلزم بأن الكتاب والسنة لم يأتي بالحق، لم يأتي بالحق، فترك الناس بلا كتاب ولا سنة كان خيرا على فرض هذا القول وهذا التقدير. قال بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا. ليش؟ لأن فيه من المعتقدات التي يبطلها عقول المبتدعة، وهم أهل البدع يقولون ما نسير عليه بعقولنا هو الواجب، هو الواجب. إذن إذا كان الحق هو ما يسير وما يعني تنتجه تلك العقول وتخرجه تلك العقول هو الخير والحق، فما دل عليه الكتاب والسنة ليس فيه خير ولا حق. فإذا كان الأمر كذلك فالكتاب والسنة فيها الضرر، فيها الضرر على الأمة لأن فيها خلاف العقل. قال بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، يعني في باب الاعتقاد، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له، يعني في العقول، من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. إذا الحكم الأول والآخر هو العقل، فإذا كان هو الحكم فما فائدة الكتاب والسنة؟ قال ثم هم، أي المتكلمون، ثم هم ها هنا، أي في هذا الباب في العقيدة في باب الأسماء والصفات، ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ما لم تثبته عقولكم مما جاء بالكتاب والسنة في الكتاب والسنة فانفوا. فالكتاب والسنة جاء بإثبات صفة العلو، والعقول ها والعقول عقول المبتدعة لا تثبت العلو. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو إيش؟ ها؟ النفي. الواجب هو النفي. إذن الكتاب والسنة جاء بأمور إيش؟ ها؟ على هذا اللازم بأمور باطلة ومعتقدات فاسدة على هذا التقدير، إذا كان العقل هو الحكم الأول والآخر. قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، توقفوا فيه يعني لا تنفوه، توقفوا، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه. وإليه، أي العقل، إليه الضمير يعود إلى العقل، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم يعني عقولكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، أكثر المتكلم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. الشواذ بمعنى ما كان استخدامه في اللغة نادرا، ووحشي الألفاظ، وحشي الألفاظ يعني الألفاظ غير المأنوسة وغير المستعملة عند العرب، وغرائب الكلام، واضح الغريب، واضح، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله كما سبق، إما الدخول في التحريف وهي الطريقة الأولى، وإما الدخول في التفويض، يعني الأمور التي جاء بها الكتاب والسنة والعقول لا تدركها ولا تثبتها فهذا لهم فيه طريقا كما سبق، إما أن الله سبحانه وتعالى أراد من ذلك امتحانهم لينظر إلى عقولهم ماذا هم صانعون بهذه الأمور التي لم يثبتها العقل، فينظر إلى اجتهاداتهم في تغيير هذه الألفاظ والإتيان بمعان جديدة لها، أو على المذهب الثاني وهو التفويض، إما أن يكون الطريق والسبيل الثاني هو أن يفوضوا ويقولوا هذه الألفاظ نثبتها دون المعاني، الله أعلم بهذه المعاني، نحن فقط نثبت الألفاظ. قال أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. يعني مثلا استوى لا نقول بأنه يدل على صفة العلو، لا نقول الله سبحانه وتعالى يستوي، لكن لا نعلم ما معنى استوى، لا نعلم ما معنى استوى. هذا هو مذهب التفويض. قال هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته، هذا الكلام السابق أن الكتاب والسنة ليس فيها ما يجب اعتقاده، بل يجب اعتقاد ما يدل إليه العقل. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم، لازم للجماعة، قد صرح به رؤساؤهم، وهو من لوازم أو من لازم الطريق الذي ينتهجه الأتباع، لأن الأئمة قد صرحوا أولا بأن ما جاء به الكتاب والسنة فيه تشبيه، فيه كفر، فيه ضلال، والواجب هو اتباع العقل. ثم الذين يتبعون هؤلاء الأئمة، أئمة الضلال، فيلزمهم هذا النهي لأمرين: الأمر الأول لأنهم ملزمون باتباع أئمتهم، لأن هذا هو مذهبهم، هو التقليد. ثانيا أن القاعدة عندهم أن الحكم الأول هو العقل، إذن لا اعتبار للكتاب والسنة. قال رأيته صرح بمعناه، قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدي، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكمون إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة من الهند، فرقة من الهند ينكرون النبوات، والفلاسفة وهم المشركون، هؤلاء مشركون لأنهم تركوا الكتاب والسنة واتخذوا إلها غير الله وهو العقل. قال والمجوس وبعض الصابئين، كما سبق أن الصابئين على قسمين، منهم الموحدون ومنهم المشركون، فقوله وبعض الصابئين يعني به القسم الثاني الذين هم عبدة الكواكب أو عبدة الأصنام. قال وبعض الصابئين، وإن كان هذا الرد يعني الرد إلى العقل، الرجوع إلى العقل ورد الأمور إلى العقل، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ لأن العقول تتفاوت وتختلف، فعقل الأشعري على غير ما عليه عقل المعتزلي، وهكذا الجهمي، بل وهكذا الباطني، وهكذا الفلاسفة، إلى غير ذلك، عقولهم مختلفة، فالرجوع إلى شيء مختلف يزيد الأمر شدة، والرجوع إلى الشيء المحكم يعطي الأمر قوة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة يعطي الأمر قوة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة محكمة معصومة، وأما الرجوع إلى العقل فالعقل غير معصوم، فيه الاختلاف وفيه الافتراق وفيه الأفكار المتنافرة المتضادة إلى غير ذلك. قال وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه في نسخ المتكلمين وعندنا المتكلفين. قال بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، الهاء في به يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، هذا هم يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت. وفي الآية الأخرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الها يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت. إذن الطاغوت لفظ يجمع ويذكر ويؤنث، الطاغوت لفظ يجمع ويذكر ويؤنث في هذه الآية، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، فها هنا على أي وجه؟ على وجه الإفراد والتذكير أن يكفروا به. وفي الآية الأخرى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، ها هنا إيش؟ الطاغوت جمع. وفي الآية الثالثة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها، فها هنا الطاغوت إيش؟ مؤنث، هذا هو لفظ الطاغوت، يأتي جمعا ومذكرا ومؤنثا. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وأحسن من عرف الطاغوت من؟ ابن القيم ب كل ما تجاوز العبد به الحد من معبود أو مطاع أو من متبوع أو مطاع أو معبود. بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني لم نرضى بحكم الكتاب والسنة ولجأنا إلى الأعراف، لجأنا إلى الطواغيت، لجأنا إلى العقول، إلى الأتباع، إلى المعبودات، يعني بعد أن انكشف أمرهم قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا يعني الإصلاح والصلاح. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه أي إلى الرسول، هذه جملة معترضة، وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، والدعاء إليه في حياته هو الدعاء إلى نفسه وذاته، هذا بإجماع، هذا بالإجماع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. قال أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، أردنا التوفيق والمقاربة بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. وفي الحقيقة أن الأدلة العقلية الصحيحة الخالية من الشبه ومن الأسقام ومن البدع والأهواء موافقة للكتاب والسنة، وهي تبع العقول تبع للكتاب والسنة، فلا يحتاج إلى التوفيق. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله عليه بكتاب واسمه إيش؟ درء تعارض العقل والنقل. ما معنى درء؟ دفع وإبعاد، تعارض العقل والنقل. قال ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان. كما سبق أن شيخ الإسلام في غالب هذه الرسالة لا يسمي أهل البدع، لا سيما الذين في عصره، لا سيما الذين كانوا في عصره، ولكن بعد ذلك بدأ شيخ الإسلام يسمي هؤلاء رؤوس البدع والضلال. قال أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس. ولازم هذه المقالة الذي هو الابتعاد عن حكم الكتاب والسنة إلى العقل، ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، ما يقوله هؤلاء بعقولهم يعني هو الذي يجب اعتقاده، وإن كان الكتاب والسنة لم يثبته بل نفاه. لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا أنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق الذي يظهر الفطنة ويظهر الذكاء، يقال له متحذلق، أن يستنتج هذا من قوله، أن يستنتج هذا، الإشارة تعود إلى تلك البدعة وهو نفي الأسماء والصفات، أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، يعني المتحذلق هذا الذي ينفي الأسماء والصفات أو بعضها يستدل بهاتين الآيتين، وهاتان الآيتان رد عليه في الحقيقة، ولم يكن له كفوا أحد، قال يعني المعنى كما هو واضح ليس له مثيل الله سبحانه وتعالى ولا شبيه، فقال هذا المتحذلق إذا قلنا بأن لله سمع، أن لله سمعا وبصرا، فقد أثبتنا الكفر وأثبتنا المثيل. ليش؟ قال لأن المخلوق له سمع وله بصر، وكذلك الآية الأخرى هل تعلم له سميا، يعني مماثلا، قال إذا قلنا بأن لله سمعا وبصرا إلى غير ذلك يلزم أن يكون قد أثبتنا مع الله سميا إلى غير ذلك. ولازم قولهم إذا طردنا الأمر واستمررنا عليه أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له ذات، لأن المخلوق إيش له ذات، بل يعني يصل الأمر إلى أن نقول ربنا ليس له وجود لأن المخلوق إيش له وجود إلى غير ذلك. فاستدل بالآية على عكس مفهومها ومدلولها ونصها، فالآية فيها إثبات، هذه الآيات أو هاتان الآيتان مع الآيات التي فيها إثبات الصفات، يعني تدل الآيات كلها على إثبات الصفات من غير مماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع أن بعضهم استدل بهذه الآية ليس كمثله شيء على نفي الأسماء والصفات، قال لأننا إذا قلنا بأن لله سمعا وبصرا فقد أثبتنا له مثيلا، لأن المخلوق له سمع وبصر، لكن هذا الاستدلال لا يتم بالجزء الآخر من الآية وهو السميع البصير، ولهذا يستدلون بجزء هذه الآية. إلى هنا، سبحانك اللهم. قال رحمة الله تعالى عليه: قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، هذه ما زلنا في الإلزامات التي بها يبطل زعم ومعتقد المتكلمة في تفضيلهم لمذهب أئمتهم على مذهب أهل القرون الثلاثة المفضلة. قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، السلب يعني هو نزع الحق من الغير قهرا، نزع الحق من الغير قهرا، هذا هو السلب، والمقصود ها هنا النفي، وهو يدخل في المعنى السابق، السالبون أي الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ هذا إذا فرضنا أن الحق معهم. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرسي. الأنباط قوم نزلوا يعني العراق، جيل من الناس نزلوا العراق، ثم يقال الآن أنباط على الخليط والعوام من الناس. قال حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى. والفروخ يعني جمع فرخ، وهو ولد كل طائر يقال له فرخ، والمقصود يعني قد يقال في لغة العرب من الرجال فرخ بمعنى ذليل، قد يقال من الرجال فرخ بمعنى الرجل الذليل، والمراد به ها هنا أولئك المتكلم الذين انقادوا لليهود والنصارى ولأفكارهم وأقوالهم ومعتقداتهم فانقادوا وذلوا لها. قال والفلاسفة يبينون للأمة حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى، والفلاسفة يثبتون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون. والمتكلمون يعني كل من تكلم في الشؤون الإلهية على خلاف الكتاب والسنة. المتكلمون هم الذين يتكلمون في الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات والأفعال إلى غير ذلك من الشؤون على خلاف الكتاب والسنة، يقال له متكلم، يقال له متكلم. قال المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني حكموا العقول. وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير الذي هو الرجوع والإحالة إلى العقل، وأن الحق ما دل عليه عقولهم، فعلى هذا التقدير ليس للكتاب والسنة اعتبار، فعدمها خير. لماذا؟ لأن في الكتاب والسنة ما هو خلاف تلك القواعد والقوانين التي جاءت بها عقولهم. إذن إذا قلنا الواجب هو اتباع هذه العقول، إذن هذا يستلزم بأن الكتاب والسنة لم يأتي بالحق، لم يأتي بالحق، فترك الناس بلا كتاب ولا سنة كان خيرا على فرض هذا القول وهذا التقدير. قال بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا. ليش؟ لأن فيه من المعتقدات التي يبطلها عقول المبتدعة، وهم أهل البدع يقولون ما نسير عليه بعقولنا هو الواجب، هو الواجب. إذن إذا كان الحق هو ما يسير وما يعني تنتجه تلك العقول وتخرجه تلك العقول هو الخير والحق، فما دل عليه الكتاب والسنة ليس فيه خير ولا حق. فإذا كان الأمر كذلك فالكتاب والسنة فيها الضرر، فيها الضرر على الأمة لأن فيها خلاف العقل. قال بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، يعني في باب الاعتقاد، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له يعني في العقول من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. إذن الحكم الأول والآخر هو العقل، فإذا كان هو الحكم فما فائدة الكتاب والسنة؟ قال ثم هم أي المتكلمون، ثم هم ها هنا أي في هذا الباب في العقيدة في باب الأسماء والصفات ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ما لم تثبته عقولكم مما جاء بالكتاب والسنة في الكتاب والسنة فانفوا، فالكتاب والسنة جاء بإثبات صفة العلو، والعقول ها والعقول عقول المبتدعة لا تثبت العلو. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو إيش؟ ها؟ النفي. الواجب هو النفي. إذن الكتاب والسنة جاء بأمور إيش؟ ها؟ على هذا اللازم بأمور باطلة ومعتقدات فاسدة على هذا التقدير، إذا كان العقل هو الحكم الأول والآخر. قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، توقفوا فيه يعني لا تنفوه، توقفوا، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه. وإليه أي العقل، إليه الضمير يعود إلى العقل، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم يعني عقولكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم أكثر المتكلم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. الشواذ بمعنى ما كان استخدامه في اللغة نادرا، ووحشي الألفاظ، وحشي الألفاظ يعني الألفاظ غير المأنوسة وغير المستعملة عند العرب، وغرائب الكلام، واضح الغريب واضح، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله كما سبق، إما الدخول في التحريف وهي الطريقة الأولى وإما الدخول في التفويض، يعني الأمور التي جاء بها الكتاب والسنة والعقول لا تدركها ولا تثبتها فهذا لهم فيه طريقا كما سبق، إما أن الله سبحانه وتعالى أراد من ذلك امتحانهم لينظر إلى عقولهم ماذا هم صانعون بهذه الأمور التي لم يثبتها العقل، فينظر إلى اجتهاداتهم في تغيير هذه الألفاظ والإتيان بمعان جديدة لها، أو على المذهب الثاني وهو التفويض، إما أن يكون الطريق والسبيل الثاني هو أن يفوضوا ويقول هذه الألفاظ نثبتها دون المعاني، الله أعلم بهذه المعاني نحن فقط نثبت الألفاظ. قال أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يعني مثلا استوى لا نقول بأنه يدل على صفة العلو، لا نقول الله سبحانه وتعالى يستوي لكن لا نعلم ما معنى استوى، لا نعلم ما معنى استوى، هذا هو مذهب التفويض. قال هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته، هذا الكلام السابق أن الكتاب والسنة ليس فيها ما يجب اعتقاده بل يجب اعتقاد ما يدل إليه العقل. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم، لازم للجماعة قد صرح به رؤساؤهم، وهو من لوازم أو من لازم الطريق الذي ينتهجه الأتباع، لأن الأئمة قد صرحوا أولا بأن ما جاء به الكتاب والسنة فيه تشبيه، فيه كفر، فيه ضلال، والواجب هو اتباع العقل. ثم الذين يتبعون هؤلاء الأئمة أئمة الضلال فيلزمهم هذا النهي لأمرين: الأمر الأول لأنهم ملزمون باتباع أئمتهم، لأن هذا هو مذهبهم، هو التقليد. ثانيا أن القاعدة عندهم أن الحكم الأول هو العقل، إذن لا اعتبار للكتاب والسنة. قال: رأيته صرح بمعناه، قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدي، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكمون إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة من الهند، فرقة من الهند ينكرون النبوات، والفلاسفة وهم المشركون، هؤلاء مشركون لأنهم تركوا الكتاب والسنة واتخذوا إلها غير الله وهو العقل. قال: والمجوس وبعض الصابئين، كما سبق أن الصابئين على قسمين، منهم الموحدون ومنهم المشركون، فقوله وبعض الصابئين يعني به القسم الثاني الذين هم عبدة الكواكب أو عبدة الأصنام. قال: وبعض الصابئين، وإن كان هذا الرد يعني الرد إلى العقل، الرجوع إلى العقل ورد الأمور إلى العقل، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ لأن العقول تتفاوت وتختلف، فعقل الأشعري على غير ما عليه عقل المعتزلي، وهكذا الجهمي، بل وهكذا الباطني، وهكذا الفلاسفة، إلى غير ذلك، عقولهم مختلفة، فالرجوع إلى شيء مختلف يزيد الأمر شدة، والرجوع إلى الشيء المحكم يعطي الأمر قوة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة يعطي الأمر قوة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة محكمة معصومة، وأما الرجوع إلى العقل فالعقل غير معصوم، فيه الاختلاف وفيه الافتراق وفيه الأفكار المتنافرة المتضادة إلى غير ذلك. قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه في نسخ المتكلمين، وعندنا المتكلفين. قال: بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. الهاء في به يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم، هذا هم يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت. وفي الآية الأخرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الهاء يعود إلى ماذا؟ إلى الطاغوت. إذن الطاغوت لفظ يجمع ويذكر ويؤنث، الطاغوت لفظ يجمع ويذكر ويؤنث في هذه الآية، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، فها هنا على أي وجه؟ على وجه الإفراد والتذكير أن يكفروا به. وفي الآية الأخرى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، ها هنا إيش الطاغوت؟ جمع. وفي الآية الثالثة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أن يعبدوها. فها هنا الطاغوت إيش؟ مؤنث. هذا هو لفظ الطاغوت، يأتي جمعا ومذكرا ومؤنثا. قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. وأحسن من عرف الطاغوت من؟ ابن القيم ب كل ما تجاوز العبد به الحد من معبود أو مطاع أو من متبوع أو مطاع أو معبود. بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني لم نرضى بحكم الكتاب والسنة ولجأنا إلى الأعراف، لجأنا إلى الطواغيت، لجأنا إلى العقول، إلى الأتباع، إلى المعبودات. يعني بعد أن انكشف أمرهم قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا يعني الإصلاح والصلاح. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه أي إلى الرسول، هذه جملة معترضة، وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، والدعاء إليه في حياته هو الدعاء إلى نفسه وذاته. هذا بإجماع، هذا بالإجماع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. قال أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. أردنا التوفيق والمقاربة بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. وفي الحقيقة أن الأدلة العقلية الصحيحة الخالية من الشبه ومن الأسقام ومن البدع والأهواء موافقة للكتاب والسنة، وهي تبع العقول تبع للكتاب والسنة، فلا يحتاج إلى التوفيق. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه بكتاب واسمه إيش؟ درء تعارض العقل والنقل. ما معنى درء؟ دفع وإبعاد، تعارض العقل والنقل. قال ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان. كما سبق أن شيخ الإسلام في غالب هذه الرسالة لا يسمي أهل البدع، لا سيما الذين في عصره، لا سيما الذين كانوا في عصره، ولكن بعد ذلك بدأ شيخ الإسلام يسمي هؤلاء رؤوس البدع والضلال. قال أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولازم هذه المقالة الذي هو الابتعاد عن حكم الكتاب والسنة إلى العقل، ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده ما يقوله هؤلاء بعقولهم يعني هو الذي يجب اعتقاده، وإن كان الكتاب والسنة لم يثبته بل نفاه. لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا أنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق الذي يظهر الفطنة ويظهر الذكاء يقال له متحذلق، أن يستنتج هذا من قوله، أن يستنتج هذا، الإشارة تعود إلى تلك البدعة وهو نفي الأسماء والصفات، أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ يعني المتحذلق هذا الذي ينفي الأسماء والصفات أو بعضها يستدل بهاتين الآيتين، وهاتان الآيتان رد عليه في الحقيقة، ولم يكن له كفوا أحد، قال يعني المعنى كما هو واضح ليس له مثيل الله سبحانه وتعالى ولا شبيه. فقال هذا المتحذلق إذا قلنا بأن لله سمع، أن لله سمعا وبصرا، فقد أثبتنا الكفر وأثبتنا المثيل. ليش؟ قال لأن المخلوق له سمع وله بصر. وكذلك الآية الأخرى هل تعلم له سميا، يعني مماثلا، قال إذا قلنا بأن لله سمعا وبصرا إلى غير ذلك يلزم أن يكون قد أثبتنا مع الله سميا إلى غير ذلك. ولازم قولهم إذا طردنا الأمر واستمررنا عليه أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له ذات، لأن المخلوق إيش؟ له ذات، بل يعني يصل الأمر إلى أن نقول ربنا ليس له وجود لأن المخلوق إيش؟ له وجود إلى غير ذلك. فاستدلوا بالآية على عكس مفهومها ومدلولها ونصها، فالآية فيها إثبات هذه الآيات أو هاتان الآيتان مع الآيات التي فيها إثبات الصفات، يعني تدل الآيات كلها على إثبات الصفات من غير مماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع أن بعضهم استدل بهذه الآية ليس كمثله شيء على نفي الأسماء والصفات، قال لأننا إذا قلنا بأن لله سمعا وبصرا فقد أثبتنا له مثيلا لأن المخلوق له سمع وبصر، لكن هذا الاستدلال لا يتم بالجزء الآخر من الآية وهو السميع البصير، ولهذا يستدلون بجزء هذه الآية. إلى هنا، سبحانك اللهم.